الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجامع منه في باب التحذير من مساوئ الأخلاق، قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه. وفي مسلم: الظلم ظلمات، إن الظلم ظلمات يوم القيامة. وروى مسلم من حديث جابر، وهو الحديث الذي بعد هذا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وسندرسه إن شاء الله. قوله الظلم، الظلم هو تجاوز الحد أو تجاوز حد الاعتدال، تجاوز حد الاعتدال الوسط، هذا هو الاعتدال. فالظلم هو تجاوز هذا حد، تجاوز حد الاعتدال ووضع الأمور في غير مواضعها، وضع الأمور في غير مواضعها. والاعتداء، كل هذا يسمى ظلم. والاعتداء سواء كان هذا الاعتداء على نفس أو عرض أو مال، فكل تعد على حق الغير فهو ظلم، سواء كان هذا التعدي على النفس، وهذا كثير يعني بالجوارح، أو باللسان بالكلام في الغيبة والنميمة، فالتعدي سواء كان على النفس أو على المال أو على العرض فهو ظلم. وأعظم أنواع الظلم ما كان في حق الله سبحانه وتعالى، وهو الإشراك، الإشراك بالله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. الشرك أعظم أنواع الظلم، والكفر والعدوان هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى. قال: الظلم ظلمات، نتيجة الظلم في الدنيا ظلمات يوم القيامة. الجزاء هو الجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. والظلم، الظلمات جمع ظلمة، وهو شدتها، شدة الظلمة بحيث لا يرى الإنسان ما حوله. ظلمات بعضها متراكب، بعضها فوق بعض، فهذا وهذا يعني الظلم ظلمات. قيل أنه حسي، بأنه على ظاهره ظلمات لا يستطيع الإنسان المعاقب بهذا، لا يرى، هو في دياجر الظلام. لا، بينما المؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ويقولون: ربنا أتمم لنا نورنا، يعني في فرح مما هم فيه، ويطلبون من تمامه، يطلبون تمامه. أما هم فهم في ظلام دامس. والحديث في هذا كثيرة، منها الصلاة، الصلاة نور يوم القيامة، نور لأصحابها، وفي المقابل سيكون الذين لا يصلون في ظلمات. هذا إذا قلنا بأنه حسي، وقد يكون معنوي فيكون يعني أظلمت عليهم أنفسهم بارتكابهم المعاصي والذنوب وأخذ حقوق الناس والتعدي عليهم في أموالهم وأنفسهم وأعراضهم. هذا بالنسبة للكفار. أما المؤمنون فهم في نور، فهم في نور، وكما قال الله سبحانه وتعالى المؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم، أمامهم نور، وبأيمانهم ويدعون ربهم سبحانه وتعالى أن يتم عليهم هذه النعمة، نعمة النور، بينما الكفار في ظلمات يتخبطون لا يهتدون سبيلا. الحديث فيه تحريم التحذير من الظلم وبيان سوء عاقبة الظلم، وأن الجزاء من جنس العمل، فالظالم للناس في الدنيا يظلم الله سبحانه وتعالى عليه أمره يوم القيامة. وفي الحديث الآتي زيادة، وهو حديث جابر رضي الله تعالى عنه يقول: وأتى الحافظ منه بجزء، وهو أطول مما أتى، لكنه هو بنى كتابه هذا على الاختصار، فهو يأتي بما يناسب التبويب. هو يتكلم عن الظلم، يأتي بالجزء من الحديث الذي يتحدث عن الظلم اختصارا، فهو يختصر الأحاديث لهذا السبب. والحديث حديث جابر، هو قال أخرجه مسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. وتوقف هنا الحافظ، بينما الحديث في صحيح مسلم: واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. كيف هلكهم؟ أهلكهم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، هذا بسبب الظلم، بسبب الظلم تعدوا عليهم فسفكوا دماءهم بالقتل لأغراض يعني دنيوية، مال، رئاسة أو نحو ذلك. وحروب الجاهلية في الكفر كانت كلها على الماء، وعلى الضعيف يأكل القوي، وهذا في أمن في دياره وبين أمواله وماشيته، فما يدري إلا وقد هجم عليه وأخذ ما وقتل أهله وهكذا. فكل هذا ظلم. وروى مسلم من حديث أبي موسى الأشعري، الآن أصبح عندنا الحديث الذي أورده المصنف حديث جابر، ثم حديث أبي موسى، هذا لم يأتي به. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يملي للظالم، يمهل، وهذا من العذاب، الإمهال هذا حتى يستمر وفي ظلمه ويكون عقابه أشد. إن الله يملي للظالم، وفي بعض الروايات لا يملي للظالم تأكيد، يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. هو في البداية يغتر ويظن أنه منتصر وأنه عالي وأنه مرتفع وأنه لا يقدر عليه أحد وأنه يفعل ما يريد وهكذا، ويبطش بهذا ويسلب مال هذا ويتكلم في هذا ويعبث كيف يشاء، يمهله الله، يتركه إمهالا لا إهمالا، ثم إذا أخذه لم يفلته، يأخذه أخذ عزيز مقتدر. تتمة الحديث، فإذا أخذه لم يفلته، فلا يغتر أحد، لا يعني الناس لا يغبط هؤلاء الذين يظلمون الناس ويتعالون بسبب ظلمهم ويرتفعون في ظاهريا بسبب، لا يغبطون، بل هم مساكين ينتظرون ساعة الهلاك، ينتظرون ساعة الهلاك. فالجاهل الغبي يغبطهم بهذا ما توصلوا إليه، ولكن الله سيأخذهم. انظروا إلى بقية الحديث، يقول: فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكذلك أخذ ربك، والشواهد في الأمم السابقة كثيرة جدا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فليتق الإنسان الظلم، فليتق الإنسان الحريص على نفسه الذي يخاف الله سبحانه وتعالى، يتقي الظلم ويخاف عقوبة الظلم، يعني يرجو ثواب ترك الظلم والوقوف عند حدود الله وعدم ظلم عباد الله والاعتداء عليهم، وأيضا يخاف على نفسه عقوبة عاقبة الظلم وعقوبته، فإن عاقبته أليمة شديدة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري شرح صحيح البخاري: قال ابن الجوزي: الظلم يشتمل على معصيتين. ولننظر إلى هذا. الظلم الآن يشتمل، يقول ابن الجوزي، على معصيتين: أخذ مال الغير بغير حق، هذه المعصية الأولى وهذه ظاهرة، أخذ مال الغير بغير حق، ومبارزة الله، ومبارزة الرب بالمخالفة والمعصية، وهو يعاند الله ويبارزه ويفعل ويعصيه بفعل ما نهى فالله عنه، فالله نهى عن الظلم، فهذا يبارز الله ويعصيه ويعانده ويفعل ما، فالمعصية فيه من غيرها، لأنه يعني المعصية فيه أعظم من غيرها، لأنه لا يقع غالبا إلا بالضعيف، دائما يعني في الغالب، غالب الأمور أن الظلم إنما يقع على الضعفاء الذي لا يقدر على الانتصار، فمن ينتصر له؟ الله سبحانه وتعالى، فهو إذا دعا الله سبحانه وتعالى يقول: وعزتي لأنصرنك، أو لأنصرنك ولو بعد حين. قال: استحلوا محارمهم، في حديث جابر، يعني حملهم على أن سفكوا دماءهم، يعني قتل بعضهم بعضا، قتل بعضهم بعضا لأمور الدنيا والرئاسة والعلو وكذا. واستحلوا محارمهم، أي استباحوا ما حرم الله سبحانه وتعالى عليهم من أكل الأموال وسفك الدماء، ومن ذلك يعني في الأمم السابقة أنهم احتالوا على بيع ما حرم الله. أيضا النبي الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم حرم شحوم الميتة، فهم جملوها، أذابوها، وقالوا الذي حرم هو الشحم على أصله، أما هذا الشحم المذاب هذا زيت، فحرم فجملوها وباعوها، وهذا وحي لهم كثيرة، كالذين اعتدوا في السبت وغير ذلك. فهؤلاء هذا الفعل، هذا هلاك لهم في الدنيا، وتبعته هلاك لهم في الدنيا، عقوبة في الدنيا، وتبعته يوم القيامة في الآخرة أشد، إذ لا مانع من حمل الحديث على المعنى، يعني على هلاك الدنيا وعلى هلاك على هلاك الآخرة. قال القاضي عياض في كتابه في شرح مسلم إكمال المعلم: يحتمل أن هذا الذي أخبر عنهم في الدنيا هكذا، أنهم يحصل لهم هذا في الدنيا، ويحتمل أنه أراد هلاك الآخرة. قال النووي: ويحتمل أنه أهلكهم في الدنيا والآخرة. وهذا أظهر، يقول الحافظ بن حجر أن الهلاك الثاني أظهر، أنه الهلاك يكون لهم في الدنيا وفي الآخرة، لأن هلاك عقوبتهم في الدنيا لا تكفي عن عقوبتهم أو لا تمنع عقوبتهم في الآخرة. وقال ابن الجوزي في كتاب له في على الصحيح كشف المشكل، قال: وذلك أنهم تشاحوا، يعني تشاحوا، بخلوا بدا الشح، سيأتينا أشد البخل، أشد من البخل، بخل مع حرص يسمى شح. فقال تشاحوا على الملك، تشاحوا، تباغضوا، احتدم خلافهم على الملك والمال والرئاسة، واقتتلوا فهلكوا، هلكوا في الدنيا بقتل بعضهم بعض، وعقوبة الآخرة تنتظرهم. الحديث فيه: اتقوا الظلم، يعني اجعلوا بينكم، التقوى هي أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية، بينما يخشاه وقاية. والظلم تخشى عقوبته من الله سبحانه وتعالى. فقال اتخذوا، يعني اتقوا، أي اتخذوا وقاية من الظلم. كيف؟ بتجنبه. الأمر سهل، تجنب الظلم، لأن الظلم هو مجاوزة الحد كما قلنا، وهو التعدي في الحد. أما الشح فإنه قال في الحديث: واتقوا الشح. الشح هو بخل وزيادة، حرص. الشح البخل مع الحرص، بل مع شدة الحرص، مع الحرص الشديد. فبعضهم قال الشح قبل الحصول على المال وبعده، قبله وبعد، فهو شحيح بماله، يظن به لا يعطيه. ولذلك جاء في الحديث أن الأفضل الصدق أن يتصدق الإنسان وهو صحيح شحيح بماله، هذه إذا تصدق. أما في وقت السعة فهذا ففيها خير، لكن هذه أفضل منها. أما قوله أهلك من كان قبلكم، أي من الأمم السابقة، والمراد بالهلاك كما قلنا قد يكون حسيا كما حصل بتدميرهم، إما بعقوبة، يعني بحرب بينهم، أو بعقوبة من الله سبحانه وتعالى كهلاك قوم صالح وقوم هود وهذه الأمم التي أهلكت، وقوم لوط. فكل هذا هلاك حسي، وقد يكون في الآخرة، ويدل على أنه يعني على الأمر الأول، أنه قال حملهم على أن سفكوا دماءهم، أي قتل بعضهم بعضا، أي قتل بعضهم بعضا. هذا الحديث يعني هو بقدر ما يخيف المؤمن ويحذره وينبه من فيه غفلة عن التعدي على حقوق الناس، سواء في أنفسهم أو في أموالهم أو في أعراضهم أو في أي شيء من شؤون الغير. فهذا الحديث فيه التحذير من الظلم، تحذير شديد، إذا كانت هذه عقوبته فالعاقل يحذره. وجوب أيضا، لأنه النهي الأمر اتقوا، اتقوا هذا أمر بماذا؟ بالتقوى، واتقوا بمعنى احذروا. إذن وجوب الحذر، لأن الأمر في الأصل للوجوب، كل ما جاء أمر فهو للوجوب، فإذا قال اتقوا يجب على المؤمن أن يتقي الله، إذا قال احذروا يجب عليه أن يحذر، كل ما أمر الله به فهو واجب، وكل ما نهى الله عنه فهو حرام، فالأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم، هذا الأصل، لا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل آخر، إما أن يخرجه في الأمر إلى الاستحباب بدليل، لا بالتحكم والتشهي الإنسان، أو للكراهة أيضا بدليل، بدليل من نص أو إجماع. الحديث أيضا فيه تحريم الشح، لأنه قال اتقوا الشح، إذن الشح منهي عنه، والأمر باتقاء الشح، واتقاء الشح هذا واجب، إذن ومقابله وأيضا ترتيب الهلاك عليه على الظلم، هذا لأن الهلاك لا يرتب إلا على أمر محرم، لا يمكن أن يقال لشخص ستهلك إلا إذا فعل محرم، أو نتيجة عملك الهلاك أو إلا إذا فعل، فالتهديد بالهلاك لا يكون إلا، أو الوعيد بالهلاك لا يكون إلا على أمر وعلى فعل محرم. إذن هنا واتقوا الشح، فالشح حرام وعاقبته وخيمة، متى ما شاع في المجتمع فهو علامة هلاك المجتمع، إذا كان هو الظاهر والغالب فهو علامة هلاك، علامة هلاك. أيضا فيه الاعتبار، فيه الاعتبار بما حدث للأمم السابقة، الله سبحانه وتعالى أمر الناس أن يسيروا في الأنظر وينظروا في عاقبة من كان قبلهم، إذن هذا منها، فإن الإنسان يعتبر بمصائر الأمم السالفة، فما كان سببا لعقوبتهم فسيكون سببا لعقوبة من يفعله بعدهم، وما كان سببا لرحمتهم يكون سببا كذلك لرحمة من بعدهم. فالاعتبار بمصارع الأمم قبلهم ومصائر الأمم ما حصل لهم، هذا فيه تنبيه إلى ذلك. يقول الحافظ ابن رجب في كتابه، في كتاب له في مسائل أو رسائل جمعت، يقول قال الله تعالى ومن يوق في الشح، وانظروا إلى 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 نظم الآية، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، رتب الفلاح على ماذا؟ على اتقاء الشح. ها؟ سبحان الله، يعني قراءة الكتب الأولين فيها فوائد كثيرة. فقال ومن يوق شح نفسه، الذي يوق شح نفسه من الوقاية، يقيه الله أن يكون شحيحا، وكل شيء بيد الله وبتوفيق بالله وبهداية الله، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال فحصر، يقول ابن رجب حصر، يعني جمع هذا فيه لا يخرج عنه، هذا هو معنى الحصر، فحصر الفلاح في شح نفسه، في عدم شح، في وقاية شح نفسه، يعني عدم الشح، فحصر الفلاح. من يريد الفلاح؟ لا أحد يقول لا أريده أبدا، لا أحد يقول لا أريد الفلاح إلا المستهزئون. فمن وقي شح نفسه هذا هو المفلح، بل حصر الله الفلاح في من وقاه الله شر، من وقاه الله شح نفسه. كل في الحديث كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا كيف ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاع من أطاعني ها دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذا انتهى. فهذا مثله، الأمر سهل، الوقاية تجتنب الظلم، تجتنب الشح، تجتنب كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. نعود لكلام الشيخ، يقول: فحصر الفلاح في وقاية شح نفسه وتطلعها إلى ما منعت منه، وحصرها يعني هو يتطلع ويحصرها على ما يضيرها مما تشتهيه. يعني النفس قد تشتهي شيئا ونتيجة هذا المشتهى وخيمة، فكل المعاصي تشتهى لكن نتيجتها لذة ساعة وعقاب شديد، عقاب قد يكون مستمر إذا كان يصل بصاحبه إلى الكفر. مما تشتهيه من علو منصب، هذا مما يظلم فيه، ومال وجاه وأهل ومسكن. قد يظلم الناس من أجل ولده، قد يظلم الناس من أجل أهله، فكل هذه يعني دوافع الظلم، دوافع الظلم. قد يظلم الناس من أجل ماله أو ولده ونفسه وأهله، وقد يكون الظلم في المأكل والمشرب والملبس وغير ذلك. يقول: فإنها تتطلع إلى ذلك كله وتشتهيه، وهو عين هلاكها، وهو عين هلاكها يعني ذات هلاكها، هو هلاكه نفسه، هلاكها في هذا الذي تشتهيه وتظلم من أجل هذه الشهوة. ومنه ينشأ من الشح ينشأ البغي، الاعتداء والحسد والحقد. فمن وقي شح نفسه فقد قهرها وقصرها. وتقدم لنا قبل هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة، الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب وكذلك عند الشهوة، هذا هو الشديد. اشتدت شهوته قويت نفسه على محاربتها ودفعها عن ارتكاب هذا المشتهى الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. فيقول: فمن وقي شح نفسه فقد قهرها وقصرها على ما أبيح لها. قهر نفسه وقصرها، لا تتعدى ما أبيح لها وأذن لها فيه. قال: وذلك عين الفلاح. هذا في رسائل ابن رجب. ثم قال رحمه الله تعالى: ما أريد أن أطيل، لو أردنا أن نتكلم يعني إلى ما بعد العشاء. قال: وعن محمود ابن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، إنما أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. إن أخوف ما يخافه النبي صلى الله عليه وسلم المشفق الرحيم بأمته هو الشرك الأصغر، الرياء. سيأتينا أنه سئل عنه فقال الرياء. الحافظ اختصر. أخرجه أحمد بإسناد حسن. الحديث كما في مسند الإمام أحمد هذا نصه. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر؟ الحافظ لم يأتي بهذا السؤال. يا رسول الله ما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. توبيخ خزي. هل أشد توبيخ على رؤوس الأشهاد يوبخون بمثل هذا؟ يأتون يقول احنا فعلنا وفعلنا. قال هذا لم لا ما كان لله لم يكن. والذين أول من تسعر بهم النار هم هؤلاء المراؤون القارئ يقول فيك قرأت القرآن والمتصدق يقول بذلت فيك فيقال لهم كذبت إنما فعلت ليقالوا. المجاهد يقول قاتلت فيك حتى قتلت يقول كذبت إنما قاتلت ليقال هو جريء يعني بطل. هذا البطل المقدام فخلاص أنت هذا الذي تطلبه حصل لك قيل فقد قيل. ثم في النهاية بعد هؤلاء كلهم المتصدق والقارئ للقرآن والمجاهد وغير ذلك ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. هذه النتيجة. أما الأعمال هذه التي ظاهرها صالحة وهي صالحة في الظاهر لكن المشكلة التي أفسدتها هي النية. هو كان يطلب ذكر الناس ويطلب مدح الناس وذلك الرجل قزمان يقال إن اسمه قزمان في أحد كان يفتك بالأعداء بالكفار المشركون فقال قالوا أعجب المسلمين فعله وفتكه وبلاؤه. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنى غناء في فلان هذا اليوم؟ فقال هو في النار هو في النار. قال فأثخنته الجراحة وكان يدخل بطل. ولذلك كتب فيها أحد مشايخنا في الأدب كان يدرسنا في الكلية بطل إلى النار قصة على شكل قصة سماها بطل إلى النار. فهذا البطل إلى النار قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أعجب به وأخبر النبي بفعله قال هو في النار. قال فصار يراقبه حتى أثخنته الجراحة وجزع كثرت الجراحة فيه ضرب بسيف ورمح وكذا فما صبر لأن المؤمن يرى هذا في سبيل الله ويصبر عليه ويحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي؟ لا هذا لا هذا أخذ اتكأ على ذباب سيفه فخرج من بين كتفيه فقتل نفسه وقاتل نفسه للنار. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك. فهذا نتيجة النية. والرجل حديث الآخر الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة الرجل يقاتل شجاعة أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو الذي في سبيل الله. أما الآخرون فلا ليس لهم إلا ما أرادوا. ما أدري إلى أين وصلنا لكن أعيد الحديث من جديد. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. لا والله، والله لا يجدون إلا الخيبة، هم محتاجون إلى أقل ما ينجيهم من عذاب الله. والحديث أيضا موجود في الحاكم وصححه ووافقه الذهبي على تصحيحه. قوله أخوف إن أخوف ما أخاف عليكم، أي أشد خوف أخافه عليكم. أشد خوف أخافه عليكم ما هو؟ الخطاب للمسلمين، هو الشرك الأصغر. هذا أشد ما يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، لأن الخطاب للمسلمين، الخطاب للمسلمين، فأشد ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين الشرك. ومظاهر الشرك كثيرة، ومن الحاضرين ما يعرف منها أكثر مما أعرف، ورأى منها أكثر مما رأيت. وقوله الشرك الأصغر، ما يعني الآن هذا كله تخويف، نريد التحليل، ما هو الشرك؟ قال الشرك الأصغر. قال ما هو الشرك الأصغر؟ الشرك الأصغر ما جاء في نصوص الكتاب والسنة بأنه شرك، ما جاء في نصوص الكتاب والسنة بأنه شرك، ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر الكفر. ما هو الشرك الأكبر؟ هو صرف العبادة لغير الله تماما، الطواف والنذر أن يعمل العمل خالصا من أجل الناس، خالصا لا يدفع، يعني لو لم يره الناس ولو لم يكن أمام الناس ما عمل، بخلاف ما سيأتي. هذا هو الشرك الأكبر، وعبادة الأوثان منها، وأشدها عبادة الأوثان، عبادة الأوثان، وكل ما عبد من دون الله فهو شرك، كل ما عبد من دون الله فهو شرك. لكن الشرك الأصغر جاءت تسميته في بعض النصوص بالشرك، لكن لا يصل إلى حد الشرك الأكبر، لا يصل إلى حد الشرك الأكبر، بل هو وسيلة وذريعة إليه، وسيلة وذريعة إليه. فالمرائي إذا عبد الله وراء الناس فإنه بتلك المراءة للناس قد أشرك في تلك العبادة. هو الآن بعض الناس، الله يسلمنا وإياكم من كل هذه الشرور، يصلي ويحسن صلاته من أجل الناس، أو يذكر أنا أحافظ على كذا وأحافظ على كذا من السنن، وأفعل 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 وأفعل، ويذكر ذلك، ويقرأ القرآن إذا رأى الناس، أخذ المصحف وبدأ يقرأ. هو لا يقرأ إلا لأجل أن يمدح، فقد يكون أصل العمل هو يريد أن يقرأ القرآن، لكن يحسنه ويزينه، يطيل في الصلاة في الركوع والسجود، ويحسن الوضوء ويحسن صوته بالقرآن، ولا يهذه هذا، لا يرتل ترتيلا ليقال هو قارئ، كما في الحديث الذي في صحيح مسلم: إنما قرأت ليقال هو قارئ. إذن فالمرائي هو هذا الذي يفعل مثل هذه الأفعال، ولكنه لم يفعلها شركا بالله سبحانه وتعالى أكبر، يعني هو لم يقصد المراءة هذا بالعبادة، لم يقصده بالعبادة، ولكنه أدخل ثناءه ومدحه والإعجاب بعبادته في عبادته. أما هذا في العام، لو أردت تحديدا يعني حدا اصطلاحيا تستطيع أن تقول هو إظهار الشخص العبادة بقصد رؤية الناس. هو الأصل العبادة لله كما قلنا، لكن هو يظهرها ويظهر حسنها ويظهر يعني إحسانه لها، فهذا الإظهار هو الرياء، وإن كان أصل العبادة لكنه هو يظهر للناس فيحمدونه عليها، فيحمدونه على ذلك. فلان والله ما شاء الله يحج كل عام ويعتمر كل شهر طيب هذا إذا لم يقصد، هذا عاجل بشرى المؤمن كما سيأتينا. أما إذا كان مقصودا له فهذه هي المصيبة، وهذا هو اللي يبطل العمل. إذن شدة خطر الرياء وأنه من أشد ما يخاف على المسلم، وذلك لخفائه، هو خفي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى والعامل نفسه، وتطلع النفس إليه أيضا، النفس هكذا تتطلع إلى الثناء والمدح ويعجبها وتحبه، وارتباط ذلك بالقلب، كونه في القلب لا يطلع عليه أحد، إذ لا يعلم ما في قلب صاحبه وهو الإشراك هذا إلا الشرك الأصغر إلا الله سبحانه وتعالى. ووردت تسميته في بعض النصوص بالشرك الخفي، لأنه خفي، هذا الأصغر في القلب لا أحد يطلع عليه. الإنسان يرى هذا العامل يعمل ويعجب بعبادته وظاهره يعني حسن، وعلينا أن نعامله على هذا الظاهر نحن، لكن فيما بينه وبين الله الأمر يختلف، إن كان كذلك باطنه كظاهره فليحمد الله سبحانه وتعالى وليبشر بخير. أما إذا اختلف الظاهر عن الباطن وكان الظاهر حسنا والباطن سيئا بصرف شيء للناس فهو يعني في خيبة وعمله باطل. شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته لقوله أخوف ما أخاف عليكم. الحديث دل على انقسام الشرك إلى قسمين، أصغر وأكبر. فالشرك الأكبر هو ما يخرج من الملة، ما يخرج، وأن يكون القصد الأصلي للعبادة هو غير الله سبحانه وتعالى قصده، فهذا مخرج من الملة. أما الشرك الأصغر فهو من كبائر الذنوب ومعصية كبيرة، لكنه لا يخرج من الملة، ومع أنه من كبائر الذنوب يعاقب عليه إن شاء الله، يعني إن شاء أن يعاقب وإن شاء يعني يكون كالكبائر، بقية الكبائر التي تكون عند أهل السنة من تحت المشيئة، تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. وإذن ما دامت هذه يعني هذا حال الرياء فهو حرام، يعني تحريم الرياء. أما بقي حكم العبادة التي دخلها الرياء، هي من حيث البطلان وعدم البطلان تنقسم إلى قسمين. إن كان الباعث عليها على العبادة مراءة الناس، الباعث الذي جعله حمله على أن يقوم بهذه العبادة مراءة الناس، كمن بدأ الصلاة يعني صلى لهذا الغرض لرؤية الناس له أنه يصلي وهو في الواقع ليس كذلك، هذا هو نفاق المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، شرك العبادة، وهو والعبادة فيه باطلة، والعبادة باطلة بهذا بلا شك، لا يختلف فيها اثنان. وهذه حال المنافقين، وهذه حال المنافقين في صلاتهم. أما المؤمنون فلا يكاد يقول العلماء يصدر لا يكاد يصدر منهم ذلك في فرض صلاة ولا صيام ولا حج. في الفروض لا يكاد يصدر لا يكاد يصدر من مؤمن. الثاني كما يقول ابن رجب الثاني أن يكون الباعث على العبادة وجه الله. الأصل هو أراد بعبادته وجه الله سبحانه وتعالى ولم يرد بها ابتداء مراءة الناس وأن يمدحه الناس. ثم يطرأ عليه الرياء، بدأ في صلاته وصلى ما شاء الله أن يصلي منها ثم طرأ عليه خاطر الرياء، ليس من أصل العبادة بل طرأ عليها، حدث عليه، رأى ناس، سمع ناس وأحب أن يثنوا عليه، أو خطر بباله أنه يحسن صلاته إما ليمدحوها أو لئلا يذم فيقال هذا ينقر صلاته نقرا، وهذه قد لا يتنبه لها بعض الناس يعني حتى لا يذم. يعني الأكثر الآن الناس والوعاظ ولا يقولون لئلا لأجل أن يمدح، لكن أيضا ولأجل أن لا يذم، لأنه مذموم أن يرى أنه يخف صلاته حتى ينقرها كنقر الغراب. فإذا كان هذا أو هذا طرأ عليه، إذا كان هذا طرأ عليه فدافعه فإنه لا يضره في أثناء العبادة في أثنائها وليس من أولها. فإن دافع الرياء ولم يسكن إليه واستمر، لم يرتضيه، لم دافعه وانصرف عنه، وكيف يدافعه؟ ينصرف عنه، يتأمل معاني الآية التي يقرأها، يتذكر وقوفه بين يدي الله، فكيف يقف بين يدي الله في عبادة لا تصرف إلا لله وهو وقلبه يميل إلى ثناء الناس وحمد الناس. فهذا من الجهاد، هذا جهاد النفس. ثم يعني هو عالج نفسه وجاهد نفسه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسه، هذا يعني من حديث النفس، فانصرف عنه وجاهد نفسه وملك زمامه وأعادها إلى الجادة الصحيحة وبقي مخلصا لله سبحانه وتعالى، فإن هذا بإذن الله لا يضره، ومما تجاوز الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. أما إن استرسل مع الرياء واطمأن إليه وبطلب الثناء ونحو ذلك فهم يفرقون، إذا استرسل معه يفرقون بين أن تكون العبادة مرتبط أولها بآخرها أو لغير مرتبط أولها بآخرها، هذه تحتاج وقفة للصلاة. الآن المرتبط أوله بآخره كالصلاة، الصلاة مرتبط أولها بآخرها، لو أحدث الإنسان في وسط في أثناء الصلاة بطلت صلاته كلها، لو ما بقي له إلا السلام على الصحيح، على مذهب الجمهور، يعني أثناء الصلاة أحدث فبطلت صلاته، إذن آخرها مرتبط بأولها صحة وفسادا. وكذلك الصيام والحج، لكن فهذا إذا دخلها واستمر فيها فصلاته باطلة، لأنه دخل في جزء من أنت منظروا إلى مرتبط أولها بآخرها، فهذا حصل في ماذا؟ ولم يدفع، بشرط أنه لم يدفع، أما إذا دفعه فهذا الذي يستطيع، لأن الخواطر وخواطر النفس وهواجسها قد تهجم على الإنسان فينصرف في الحال ويعود إلى خشوعه وإلى مناجاة ربه وإلى النية الصالحة في عبادته. أما إذا استرسل واستمر وأعجبه هذا الوضع ما شاء الله فإن هذا إذا كانت الصلاة يرتبط أولها بآخرها فإن الصلاة تبطل باطلة. أما إذا لم يرتبط أولها بآخرها كالأعمال الظاهرة كالصدقة مثلا، واحد عنده 100 ريال تصدق منها بـ50، هو أخرج 100 ريال في يده فتصدق بـ100 ريال لم يخطر على باله رياء ولا سمعة ولا مدح ولا ثناء من الناس، ها، ولا أن يكتب عنه فلان من المحسنين، رأيت أحد المحسنين يفعل كذا وكذا، ها، فلان ابن فلان. لكن إذا سيأتينا إذا يعني هو ما أراد ذلك وفعله الناس من تلقاء أنفسهم فهذا لا يضر، هذا لا يرتبط أوله بآخره، فما وقع فيه الرياء 50 هذه اللي وقع فيها الرياء بطلت، 50 الثانية أو الأولى كل واحد أخلص فيها تماما ولم يخطر بباله رياء، فهذا الذي حصل فيه الرياء مردود وباطل، والذي لم يحصل فيه الرياء مقبول. ليه؟ لأن هذه العبادة ليست لا يرتبط أولها بآخرها كالصلاة، لا يرتبط أولها بآخرها كالصلاة، فيصح ويقبل ما ليس فيه رياء ويرد ويبطل ما فيه رياء. أما إذا كان العمل خالصا، هذا قلت لكم سأشير إليه، إذا كان العمل خالصا لله ولم يخطر بباله شيء من هذه الخواطر، وقلنا إن لو خطر ودفعه لا يضره بحال، فأثنى عليه الناس من غير سعي إلى هذا ومن غير إرادة منه، لكن الناس أثنوا عليه فهذا لا يضره، بل هذا كما جاء في الحديث في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل يعمل من الخير، يعمل من الخير من أعمال الخير ويحمده الناس عليه؟ قال تلك عاجل بشرى المؤمن، هذه بشرى للمؤمن، أنتم شهداء الله في الأرض كما جاء في حديث الجنازة، هذه جنازة أثني عليها بخير فوجبت لها الجنة، وهذه أثني عليها بشر فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فهذه عاجل بشرى المؤمن، الرجل يصلي ولا يريد بل يخفي ما استطاع، وكثير من الناس يخفي أعماله وهذا هو المطلوب، لكن بعض الأعمال لا تخفى وبعضها قد تفعل ليقتدى به إذا كان هو ممن يقتدى به، ها، من عمل عملا، الحديث الذي مر معنا حديث هذا يعني الرجل إذا تصدق بصدقة فتبعه الناس عليها أو فله مثل أي من حسن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، من سن في الإسلام سنة سيئة فله فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا إذا كان هذا الرجل قصده أن يعني هو بين تلاميذه، وتلاميذه إذا يعرف منهم أنهم إذا تصدق على هذا المسكين أو فعل هذه العبادة فعلوا مثله واقتدوا به لله سبحانه وتعالى، وإنما اقتداء بشيخهم أو بهذا الرئيس ذو المكان فيهم، فإنه حينئذ إذا كانت نيته ذلك فإنه يثاب، فله من دل على خير له مثل أجر الدلالة، فله أجر مثل أجر من عملها، من دل على خير فله مثل أجره، ها، ما أجر فاعلها، ولا تنسى الرواية الثانية، فأجر فاعلها، وكذلك العكس أيضا بالعكس. فإذا هذا الذي يعمل لله خالصا ولم يراقب أحدا من الناس ولا واستوى مادحه وقادحه، المادح والقادح عنده سواء، الذم والثناء عنده سواء، فهذا لا يضره، وذلك عاجل بشرى المؤمن ويبقى دقيقة واحدة. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عندي بعض النقول عجيبة عن بعض العلماء، رأيتم أن نقرأها حتى تقام الصلاة؟ نبدأ من الآن. قال شيخ الإسلام بن تيمية في الرياء: وأما المرائي بنوافل الصلاة والصوم والذكر وقراءة القرآن فلا يظن، مهمة جدا جدا، فلا يظن الظان أنه يكتفى فيه بحبوط عمله. احنا قلنا هذا حابط عمله لأنه رأى وعمله مقبول، يقول لا تظن أنه هذه عقوبته وحدها، يقول فقط بحيث يكون لا له ولا عليه، يعني ما له أجر، عمله حابط ولا له أجر، لا أثم عليه ولا ثواب له. يقول شيخ الإسلام: لا، بل هو مستحق للذم والعقاب على قصده شهرة عبادة غير الله. هو باطل في الأولى وهو معاقب لأنه أراد بعبادته قصده غير الله، ونكمل بعد. يقول ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: اعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا صافيا، يعني محضا غير مخلوط، رياء فساد في فساد وحده، بحيث لا يراد به إلا مراعاة المخلوقين لغرض دنيوي كحال المنافقين في صلاتهم، كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة كما تقدم، أو التي يتعدى نفعها كالصدقة وغيرها. فإن ما تظنون أن يقول: فإن الإخلاص فيها عزيز، عزيز نادر، لا بد ياتي خاطر من الخواطر، فإن الإخلاص فيها عزيز، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله سبحانه وتعالى العقوبة. وتارة يكون العمل ويشاركه الرياء، فإن شاركه في من أصله فالنصوص الصحيحة من أصله، يعني من يوم ابتدأ وهو ينوي الرياء، فالنصوص الصحيحة تدل على 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 بطلانه وحبوطه أيضا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشريكه فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. مثل الأول، يذهب ينظر هل يجد عنده جزاء. وروى ابن ماجة من حديث أبي سعيد بن أبي فضالة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله، يعني هو عمله لله ولكن أشرك، فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله غني عن الشركاء. خطير الأمر، خطير. وذكر حديث ابن رجب رحمه الله ثم قال: وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضره بلا خلاف بين العلماء والحمد لله. وهذا فضل من الله، لأن الخواطر كثيرة، لكن إذا دفعها ولم يستمر معها فعند جميع العلماء أنها لا تضره. ثم قال: فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك، الله سبحانه وتعالى ألقى الثناء في قلوب المؤمنين وأثنوا عليه بذلك، ففرح هو بهذا بعد ما انتهى كل شيء، ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك، لم يضره ذلك لأنه ليس داخلا في العبادة، بل هم أثنوا عليه بعد أن عمل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.